بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في فضل العلماء والحث على طلب العلم. العلم الذي جاءت النصوص في الحث عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو العلم الذي كثرت الآيات والأحاديث في الترغيب فيه والحث على الاشتغال بطلبه، وذلك لأن الإنسان بتعلمه العلم الشرعي يكون عارفا بالحق، يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة فهو على بينة من الأمر، على علم بالحق والهدى، فيعمل بما علم ويعلم هذا الذي علمه، فيتعدى نفعه إلى غيره. هذا هو العلم الذي جاء الحث، جاءت النصوص الحث عليه، وأهله هم العلماء الذين جاءت الآيات والأحاديث في بيان فضلهم. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله عز وجل، لأنه إذا تفقه في الدين علم على بصيرة، عمل على بصيرة، ودعا غيره على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحديث يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدين. ومن المعلوم أن الفقه في الدين المحمود الذي هو علامة على الخير هو الذي يكون مثمرا العمل، والذي يكون معه العمل. أما إذا كان العلم موجودا ولا يعمل به فإن ذلك يكون وبالا على صاحبه، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه. وذلك أن الذي يعصي مع علمه يكون عصى على بصيرة وعلى بينة وليس عن جهل. ولهذا يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لأن المعصية حصلت عن علم وعن معرفة، ومخالفة بينة، بخلاف إذا لم يكن على علم فإنه يكون عن جهل، ولكن كل ذلك سيء. ولكن العلم الذي لا يثمر والذي يكون وبالا على صاحبه لا شك أنه أشد وأخطر من عدم العلم، لأن من يعصي الله على بصيرة أعظم وأخطر ممن يعصي الله على جهل ودون وغير علم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يوقف الدين، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الجملة، هذه الجملة في أحاديث عن بعض الصحابة غير أبي هريرة، وهي دالة على الحث على الاشتغال بالعلم النافع والحرص على التفقه في الدين للعمل بالعلم وللدعوة إلى الناس ولدعوة الناس إلى الحق والهدى. نعم.
قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر،
هو
صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجه.
عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري، ثم اليماني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب،
سعيد المسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة في عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثا.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسر بن حلبس أنه حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه، وهو مشتمل على الجملة التي مرت في حديث أبي هريرة في آخره، ويقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاءت عنه أيضا في الصحيحين، قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله بخير فقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. فهو مشتمل، هذا الحديث الذي في الصحيحين مشتمل على هذه الجملة، وهذا الحديث الذي معنا هو مشتمل عليها أيضا، وفي أوله: الخير عادة والشر لجاجة.
الخير عادة
والشر لجاجة. الخير هو المقابل للشر، ولهذا قوبل به في الحديث. والمعنى أن الإنسان إذا وطن نفسه على الخير وعلى الاتيان به والاتصاف به وفعله، فإنه يكون عادة للإنسان، يعتاد الإنسان الخير الذي وطن نفسه عليه والذي عود نفسه عليه، يكون له بمثابة العادة التي تصعب مفارقتها، التي تصعب مفارقتها، وذلك لملازمة يعني هذا الوصف الطيب، يكون له بمثابة العادة التي لا يفارقها الإنسان ولا يتركها، لأنه عود نفسه عليها وألزم نفسه بها وسار على ذلك الوصف الحميد. والشر لجاجة، يعني بعكس ذلك، بعكسه، لأنه لا يحصل، يعني لأن عدم حصول الخير وحصول الشر إنما يحصل به الضرر ويحصل به البعد عن الخير وعن الحق والهدى، فيترتب على ذلك الضرر الذي يلحقه لأنه ما أقدم على الخير وإنما لم يوفق له فابتلي بالشر الذي كان حصل له وابتلي به لأنه لم يرد به الخير في التفقه في الدين، فصار نصيبه الشر وليس الخير. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رجع البخاري وأصحاب السنن،
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مروان بن جناح
وهو
لا بأس به إلى أبو داود وابن ماجة، عن يونس بن ميسر بن حلبس
وهو
ثقة إلى أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن معاوية بن أبي سفيان،
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يفهم من هذا الحديث أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين؟
هذا يفهم من الحديث، لكن لا يعني ذلك أن كل من لم يفقه في الدين يعني ما أريد به الخير، إذا كان المقصود بالفقه في الدين التمكن فيه والتوسع فيه، وأما التفقه في الدين الأمر الذي لا بد منه والذي لا يستقيم أمر الإنسان به إلا به فهذا مطلوب من الجميع، وعلى كل واحد أن يتفقه في الدين بهذا المعنى، بمعنى أنه يعرف أحكام الصلاة لأن الصلاة لازمة لكل أحد، فيعرف الإنسان كيف يصلي ويكون على بينة من صلاته، وهذا العلم من الشيء الذي لا بد منه وليس مثل العلم الذي هو فرض كفاية وهو العلم الزائد على ذلك الذي يرجع فيه إلى أهل العلم ولا يلزم الجميع تعلمه، لكن ما يتعلق بالإتيان بالصلاة والمعرفة ما هو مطلوب فيها وكيف يصلي هذا لابد منه لكل مصلي، لابد منه لكل مصلي. وكذلك الزكاة في حق من عنده مال، فإنه يعرف الأحكام التي تتعلق بالزكاة التي لابد له منها، كان يعرف مقدار الزكاة ويعرف الحلال والحرام في المعاملات بما يتعلق مثل الربا ومثل الغش وما إلى ذلك، كل ذلك يكون الإنسان على معرفة به حتى يبتعد عن ذلك. يعني لا يفهم من أن من لم يفقه في الدين فإنه ما أريد به الخير، لأن الفقه في الدين بالمعنى العام لا يلزم الناس جميعا، لا يلزم الناس جميعا، وإنما هو كفاية، وإنما الذي لا بد منه وهو الذي أريد بصاحبه الخير الأمور اللازمة التي لا بد منها لكل أحد، فالذي لم يفقه في الدين فيما يتعلق بالأمور الواجبة عليه والأمور اللازمة له هذا ما أريد به الخير.
من يرد الله، أي الإرادتين؟
هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس هو حديث ضعيف غير صحيح، قال فقيه واحد خير أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقيه يكون عنده علم ومجاهدة للشيطان، يعني يعرف الحق والهدى فيعمل به ويجاهد نفسه على العمل به ويدعو غيره إلى العمل به ويجاهد في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا هو الذي شديد على الشيطان. وأما العابد الذي يعبد الله عز وجل فليس مثل الفقيه الذي فقهه له ولغيره وعلمه له ولغيره. يمكن الشيطان يأتيه في عبادته وفي صلاته ويوسوس له ويفسد عليه عبادته. وأما بالنسبة للفقيه فهذا هو الذي نفعه له ولغيره، وهو الذي يكون عنده العلم الذي به يجاهد نفسه والشيطان بتوفيق الله عز وجل، فيكون شديدا على الشيطان من كثير من العباد. لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده من هو ضعيف.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن روح بن جناح
هو
ضعيف وذكره الترمذي وابن ماجه. عن مجاهد
بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس حكم عليه الشيخ بالوضع، ما وجهه؟
كان الشخص هذا الذي فيه يعني اتهمه بعضهم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ومشتمل على 5 جمل في فضل العلماء، مشتمل على 5 جمل. وأبو الدرداء حدث بالحديث بمناسبة، ولأن من هو الرابع
كثير بن قيس،
كثير بن قيس جاء من المدينة إلى الشام ليلقى أبا الدرداء ويسمع منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. يقول كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل.
نعم الرجل غير كثير بن قيس، يعني كثير بن قيس يروي يعني يحكي أن أبا الدرداء كان في مسجد دمشق فجاءه رجل غير الراوي عنه يسأله عن حديث، أو جاء يخبره بأنه قدم من المدينة إلى دمشق من أجل أن يلقى أبا الدرداء رضي الله عنه فيتلقى عنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما عرف أبو الدرداء رضي الله عنه من كلام هذا السائل بأن قدومه كان من أجل الحديث الذي يريد أن يأخذه عن أبي الدرداء سأله قال ما جئت لتجارة؟ يعني يمكن جاء لتجارة وبعدين يسأل، جاء لمهمة غير طلب العلم أو غير الحديث، وإنما جاء يعني جاء للتجارة. قال لا. قال ولا جئت لغير ذلك؟ يمكن جاء لأمر آخر من الأمور غير التجارة وغير طلب العلم. فقال لا. فعند ذلك حدث بالحديث، وهذا كما يقولون الشيء بالشيء يذكر، لأن الحديث فيه سلوك طريق لطلب العلم. والرجل جاء من المدينة ليحصل حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أبي الدرداء, فحدث بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنة. من سلك طريقا يعني دخل في طريق ومشى في طريق يلتمس فيه علما يطلب فيه تحصيل علم شرعي سهل الله له به طريق الجنة. والجزاء من جنس العمل, فإن العمل سلوك طريق لتحصيل العلم, والجزاء تيسير طريق توصل إلى الجنة, تيسير وتسهيل طريق يوصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا محل الشاهد من كون أبي الدرداء رضي الله عنه أتى بالحديث, لأن هذا سلك طريقا يحصل فيه علما, فكان جزاؤه أن الله تعالى ييسر له السبيل والطريق الذي يوصله إلى الجنة. هذه الخصلة الأولى من الخصال الخمس الدالة على فضل العلماء. وهذه الخصلة جاءت في حديث أبي هريرة, وسيأتي هذه الجملة جاءت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. الخصلة الثانية قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها يعني معناها أن الملائكة تطوف في الأرض تطير, فإذا وجدوا مكانا فيه علم نزلوا ووضعوا أجنحتهم وحفوا ذلك المكان ليسمعوا الخير, ليسمعوا الخير, والملائكة تسمع الخير وتحضر مجالس العلم. وعكس ذلك الشياطين تحضر مجالس الخناء والفجور والفسق. الملائكة وهم خيار من خيار الخلق يحضرون مجالس العلم, والشياطين هم شرار الخلق يحضرون مجالس الخنا والفجور والفسق والضلال. وإن الملائكة لتضع أجنحتها يعني معناه أنهم ينزلون ويعني ينتهون من الطيران ويجلسون عند في مجالس العلم ليسمعوا الخير وذكر الله عز وجل. وإن العالم الثالثة: وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. العوالم العلوية والسفلية في البر والبحر كل ما فيها من دواب تستغفر للعالم, وذلك لأن هداية الناس للصراط المستقيم ومعرفة الحق والهدى إنما يعرف عن طريق العلماء, لأن العلم يؤخذ عن العلماء ويرجع فيه إلى العلماء. فلعظم نفعهم ولحصول الخير في الأرض بوجودهم وبعلمهم وتعليمهم يستفيد كل أحد, وتكون الدواب على اختلاف أنواعها, وكذلك من في السماوات والأرض من الملائكة ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى, والدواب في الأرض في البر والبحر لا يحصيها إلا الله, كلها تستغفر لطالب العلم. قال: حتى الحيتان في الماء, حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. والخصلة الرابعة هي أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب لها نور ضعيف ولكنه ضعيف بالنسبة لنور القمر, ونور القمر هو الذي فيه تمام الإضاءة وتمام انتفاع الناس بضوءه, لأنهم يسيرون ويرون الطريق. وأما النجوم فإنهم يهتدون بها للطريق، لكنهم ما لا يأتي نورها للأرض بحيث أنهم يمشون على ضوئها، فضوءها ضعيف أمام ضوء القمر، فصار فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل القمر على سائر الكواكب، وذلك أن العابد عبادته له، والعالم علمه له ولغيره. العابد عبادته له، والعالم عبادته له ولغيره، والعالم عبادته له ولغيره. والخاصة الخامسة إن العلماء ورثة الأنبياء، لو لم يكن للعلماء إلا هذه الخصلة من الفضل لكانت كافية. يكفي العالم أن يكون من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم الشرعي هو ميراث النبوة، هو الميراث الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم. والأنبياء ما جاءوا لتوريث المال وجمع المال، ومن المعلوم أن المال إذا جمعه أحد يختص به ورثته أقاربه الذين يرثونه ولا يتعداهم إلى غيرهم، ولا يتعداهم إلى غيرهم إلا بوصية في وجوه من أعمال البر، فإن ذلك النفع يتعدى. ولكن الميراث الذي يؤخذ وهو شيء لا اختيار للناس فيه، لأنه فرض الله تعالى فرضه، إنما يكون الأقارب. والأنبياء ما جاءوا لجمع المال وتوريثه، وإنما جاءوا بالعلم النافع وميراثه لكل أحد، كل من أراد هذا الميراث فالباب مفتوح والطريق سالك، لا ليس هناك حاجز يمنع الإنسان من تحصيل العلم الشرعي. ما عليه إلا أن يستعين بالله ويتجه إلى تحصيل العلم فيستفيد ويفيد. ولهذا صار العلماء ورثة الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني أخذ بحظ عظيم، أخذ بحظ عظيم. من أخذ بالعلم أخذ بحظ واثر، لأن هذا الحظ فيه انتفاع الإنسان بنفسه ونفعه لغيره. فيكفي أهل العلم شرفا وفضلا أن يكونوا من وراث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث مشاع لكل أحد، ليس لقريب ولا لقريب عن بعيد ولا لأحد دون أحد، وإنما هو لكل من أراده، كل من أراد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. من أراد هذا العلم فإنه مبذول ولا يختص به أحد دون أحد، وإنما هو للجميع. فمن أراد نصيبا من هذا الميراث فما عليه إلا أن يتعلم العلم، وأن يجلس لطلب العلم، وأن يستفيد ممن يعلم العلم، وبذلك يحصل نصيبا من ميراث النبوة الذي هو العلم النافع. نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن داود،
عبد الله بن داود الخريبي هو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عاص بن رجاء بن حيوة،
وهو
صدوق يهم، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن داود بن جميل،
وهو
ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
نعم.
عن كثير بن قيس،
وهو ضعيف،
أخرج له أبو داود وابن ماجة.
نعم.
عن أبي الدرداء،
أبو الدرداء رضي الله عنها أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفيه وفي الإسناد رجلان ضعيفان، لكن الحديث جاء في سنن أبي داود بطريق أخرى فهي تعضد هذه الطريق، وله شواهد أيضا يكون الحديث بها ثابتا ويكون يعني صحيحا أو حسنا، أي أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفضائل الخمس التي جاءت فيه ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول هنا: أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيه دليل على أنهم كانوا يسمونها بهذا الاسم؟
نعم، هذا هو المعروف، المعروف في قديم الزمان يعني في الكتاب وفي السنة، يعني ما في إلا بالمدينة هكذا، علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا هو الذي جرى عليه الصحابة ومن بعدهم، وهي التي جاءت في القرآن والسنة، ما كان لمدينة ومن حولها من العرب يتخلف عن رسول الله، يعني آيات جاء فيها ذكر المدينة، جاء فيها ذكر المدينة دون أن توصف بشيء، فإذا أطلق لفظ المدينة فإنه ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد مدة صار بعض أهل العلم يقول لها المدينة النبوية، يصفها بالنبوية لأنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في بعض الكتب مثل تفسير ابن كثير ومثل البداية والنهاية لابن كثير ومثل فتح الباري مثل حجر العسقلاني، فإنهم يذكرونها ويصفونها بالنبوية. وفي الأزمان المتأخرة اشتهرت أو اشتهر وصفها بالمنورة، المدينة المنورة، وعلى هذا فإن إطلاق لفظ المدينة بدون وصف هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة، وهذا هو الذي كثر في استعمال سلف الأمة. ثم بعد ذلك صارت أوصاف مضافة إلى كلمة المدينة وهي النبوية والمنورة. نعم.
اللفظ المشهور: وإن العالم لتسئل يستغفر له من في السماء والأرض، هنا الرواية: وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء.
نعم، لأن العالم الذي عنده العلم الذي يبذله يعني يحصل له هذا، والذي يشتغل بالعلم ويسعى لتحصيله ويجد في تحصيله كذلك.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان البزاز قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بكلمة مسلم ليس المقصود الذكور دون الإناث، وإنما هو الجميع، وجاء في بعض الروايات مسلمة ولكن لم يثبت، ولفظ مسلم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء. وطلب العلم الشرعي فريضة الذي لا بد منه، ليس العلم مطلقا فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإنما العلم الذي لا بد منه مثل علم الصلاة، أحكام الصلاة وأحكام الزكاة في حق من عنده مال حتى يعرف ما يجب عليه فيه، فهذا هو الذي يكون فريضة وأما التوسع في العلم ومعرفة الأحكام الشرعية مطلقا فهذا فرض كفاية، لا يلزم كل واحد أن يسعى إليه وأن يتعلمه، وإنما الذي هو فريضة على كل مسلم وكذلك المسلمة هو الذي لا بد منه في العبادات والمعاملات التي لا بد للإنسان منها والتي يتعاطاها والتي له تعلق بها، فإنه يكون على علم بالشيء الذي هو في صدده والذي هو متعلق به، يكون على علم حتى يكون عمله على بصيرة وليس على جهل وعدم معرفة. فهذا هو المقصود بالفريضة، يعني العلم اللي هو فريضة أو طلب العلم فريضة الشيء الذي لا بد منه والذي يحتاج إليه كل أحد. ثم ذكر الجملة الثانية وهي وإن واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهرة واللؤلؤ
والذهب. الجوهرة واللؤلؤ والذهب،
الجوهرة واللؤلؤ والذهب، يعني وضع العلم في غير أهله مثل الذي يضع الجوهر في رقبة الخنزير، يعني شيء جميل حسن في شيء كريه قبيح المنظر من, من, من المحرمات التي حرم الله عز وجل أكلها. لكن يعني هذا المقدار الذي يتعلق بالجملة الثانية ليس له شواهد وليس له ما يؤيده، وأما الجملة الأولى فإنه وجد ما يؤيدها فيكون أول حديث صحيح وآخر ضعيف. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن حفص بن سليمان البزاز،
هو متروك
أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن كثير بن شنظير،
هو
صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن محمد بن سيرين،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك،
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو من أجل الجملة التي في أثنائه، وهي ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن هذا هو الذي فيه فضل العلم والعلماء. وكذلك الجملة التي بعدها وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا في فضل العلم والاشتغال به. قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، العمل تنفيس في الدنيا والجزاء تنفيس في الآخرة، من نفس عن مسلم كربة. والكربة هي الشدة والضيق والحرج الذي يحصل الإنسان، فمن سعى أو عمل على إزالة ذلك عن أخيه المسلم فإن الله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة في الدار الآخرة. ومعلوم أن كرب القيامة هي الأشد وهي الأعظم، وليست كرب الدنيا شيئا بالنسبة لكرب الآخرة، فالجزاء من جنس العمل ولكن الجزاء أعظم والثواب أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة، العمل تنفيس والجزاء تنفيس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما بمعنى أنه كساه حيث يكون بحاجة إلى الكسوة، أو ستر ما حصل منه من هفوة أو زلة، يعني حيث يكون الستر عليه مطلوب بحيث لا يكون معروفا بالفسق ولكنه زل فيستر عليه وينصح. أما إذا كان معروفا بالفسق ومعروفا بالإفساد والفساد فهذا من الخير له وللمسلمين أن يحال بينه وبين ذلك وأن لا يستر عليه، لأن إذا كان معروفا بالفساد والإفساد الستر عليه يكون سببا في استمراره على ما ألفه وعلى ما اعتاده من الخبث. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر على معسر بأن أعطاه، معسر أعطاه مال أو أنه كان مدينا له فأسقط عنه الدين أو أسقط عنه بعضه. وكذلك أيضا إذا أنظره وقد حل الأجل فلا يشغله ولا يتعبه بالمطالبة، وإنما يغض الطرف عنه ويمهله، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني كون الإنسان يتصدق على المدين بأن يسقط عنه الدين كله وبعضه هذا أحسن، وإذا لم يحصل هذا فإن الإنظار حسن، إنظاره وإمهاله وعدم المشقة عليه وعدم الإلحاح عليه بحيث يعني يتألم ويتأثر، كونه يمهله ويقول أنت في سعة وإذا يسر الله لك أعطني وغير ذلك من العبارات اللينة اللطيفة الطيبة التي بها يرتاح مدينه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا عام يشمل ما تقدم ويشمل غيره، لأن أي شيء يكون الإنسان في عونه عون أخيه الله تعالى يكون في عونه مما ذكر وما لم يذكر، مما تقدم ذكره ومما لم يذكر الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا فيه حث على الإحسان وعلى الأخذ بأنواع الإحسان من أي الوجوه، لأن الله عز وجل في عون من كان كذلك مع إخوانه. ثم قال: هو محل الشاهد من إيراد الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. وهذه الجملة الأولى التي مرت في حديث أبي الدرداء. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيسمعون القرآن فيسمع بعضهم بعضا ويتدارسونه بينهم، بمعنى أنهم يتفقهون في الدين ويعرفون معاني كلام الله عز وجل وما اشتمل عليه. وهذا إذا كان معهم من يبين لهم، وإذا لم يكن معهم من يبين وأخذوا معهم كتابا من كتب التفسير السهلة الواضحة الجلية التي توضح المعنى، مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم، كتاب نافع، وعباراته سلسة واضحة يفهمها من يسمعها لوضوحها وجلائها، فيكون ذلك يقوم مقام التوضيح ممن يكون عنده معرفة، حيث لا يكون معهم من يكون كذلك، فإنهم يستفيدون بتدارس القرآن ومعرفة معانيه إذا مرت عليهم جملة أو كلمة أو أرادوا يعني أو آية ويحتاجون لمعرفة معناها، فإن إن كان فيهم من هو مرجع يبين ويفسر فياك، وإلا يكون معهم مثل هذا الكتاب الذي فيه وضوح وفيه جلاء وفيه فوائد عظيمة، وليس فيه ذكر أقوال وتشويش على السامع قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وإنما عبارات واضحة سلسة جلية يستفيد منه الخاص والعام، يستفيد منه العام وطالب العلم والمشتغل بالعلم. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والمتبادر للأذهان في بيوت الله أنها مساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولكن إذا وجد أماكن مخصصة للعلم والأخذ به فهي كذلك إن شاء الله، يعني يحصل فيها هذه يحصل فيها هذا الخير، نزلت عليهم السكينة يعني في قلوبهم والراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وهدوء البال، وغشيتهم الرحمة بمعنى أنها حاطت بهم ونزلت عليهم، وحفتهم الملائكة بمعنى أحاطوا بهم وجاءوا لحضور يعني سمع هذا الخير. وقد مر في الحديث السابق حديث أبي الدرداء أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذا من جنسه، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده من الملائكة، يباهي بهم الملائكة ويذكرهم بخير عند الملائكة. ثم قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الإنسان ينفعه عمله الذي يقدمه أمامه إذا انتقل من هذه الدار، لأن هذه الدار دار العمل والآخرة دار الجزاء، ومن يعمل خيرا حصل خيرا ومن عمل شرا حصل شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعمل هو الذي جعله الله سببا في دخول الجنة وسببا في الفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالله تعالى جعل الأعمال سبب في دخول الجنة، ولكنها بفضل الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي تفضل بالتوفيق لهذا العمل الصالح، ثم تفضل بالتوفيق لدخول الجنة الذي هو جزاء على هذا العمل الصالح. فالفضل يرجع إلى الله عز وجل أولا وآخرا، هو الذي وفق للعمل الصالح وهو الذي وفق للثمرات الطيبة والنتائج الحميدة التي ترتب عليه وهي دخول الجنة وحصول السعادة في الدنيا والآخرة. أما الأنساب وشرف الأنساب فإن هذا إذا لم يوجد العمل ليس هو الذي يرفع الإنسان، وإنما الذي يرفعه علمه وعمله، كما مر في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والعمل هو الذي جعله الله سببا للخير وسببا لدخول الجنة وسببا لدخول الجنة. وأما من لم يحصل منه العمل وهو شريف النسب ولكن ليس عنده عمل فإن شرف النسب لا يغني ولا يكفي. لكن إذا وجد شرف النسب ووجد شرف العلم وشرف العمل والصلاح والتقى فنور على نور وخير على خير. لكن حيث لا يوجد إلا شرف النسب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها، لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا فإن من كان قريبا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو لهب فإنه من أقرب أقربائه لأنه عمه، ولكن كونه كان مشركا صار من أهل النار وما نفعت في القرابة ما دام لم يحصل منه الإيمان والتوحيد، ليس له إلا النار وليس أمامه إلا العذاب في النار. ومن لم يكن من 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 له نسب يعني مشهور ومتميز ويعني يفرح به ويغبط عليه، ولكن العلم هو الذي رفعه والإيمان هو الذي رفعه كما مر في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، عنده نسب، ولكن وضعه الشرك، وضعه الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسب. الإنسان ما يتكل على النسب وإنما يعمل الأعمال الصالحة التي هي مجال التنافس في الخيرات وتقرب الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
وعلي بن محمد،
وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه،
عن أبي معاوية،
ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح،
وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان لأنه كان يبيع السمن، يقال له الزيات لأنه يبيع الزيت، واسمه ذكوان وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاص بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع.
ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو مثل الحديث الذي مر، يعني الحديث: وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يصنع، حديث أبي الدرداء، وكذلك حديث أبي هريرة وحفتهم الملائكة. فما من خارج يخرج من بيته ليحصل علما وسواء كان في سفر أو بدون سفر إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، يعني معناها أنها تحفه وأنها تحضر مجلسه أو المجالس التي يكون فيها بذل العلم. نعم.
ما جاء بك؟ قلت أنبط العلم.
أنبط العلم يعني أستخرجه وأحصله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الدهلي ثقة البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرزاق
هو من همام الصنعاني اليماني ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن معمر عن عاصم بن أبي النجود
عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب ورواياته في الصحيحين مقرون.
عن زر بن حبيش
زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صفوان بن عسال
رضي الله عنه أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
ثم ذكر هذا الحديث أن
جاء مسجدي هذا
صحابي أبي هريرة
أبي هريرة
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء مسجدي هذا، يعني يشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وهو فيه وهو جالس فيه، من جاء إلى مسجدي هذا يتعلم علما أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، لأن تعليم العلم هو الذي يعرف به، تعرف بأحكام الجهاد وأحكام العبادات وأحكام المعاملات، ويكون الناس على معرفة في أمور دينهم فيما يأتون ويذرون، كما قال الله عز وجل يقول هذه سبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هو كالمجاهد في سبيل الله. ومعلوم عظيم أمر الجهاد في سبيل الله، فإن هذا جهاد وذاك جهاد، وقد شبه الاشتغال بالعلم والاتيان لمسجده صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم وتعليمه بالجهاد في سبيل الله، وذلك لعظم أمر الجهاد في سبيل الله، فهذا فيه بيان الترغيب في طلب العلم والاشتغال به سواء في أي مكان. العلم طلبه في كل مكان هذا شيء عظيم، ولكن إذا كان في المدينة أو مكة في الأماكن المقدسة لا شك أن هذا خير على خير ونور على نور. وهذا الحديث فيه بيان فضل الاشتغال بالعلم بهذا المسجد، ولكن لا يعني ذلك أن غيره لا يكون كذلك، بل كذلك طلب العلم هو من الجهاد في سبيل الله، ومجاهدة النفس بمعرفة الحق والهدى والعمل به هذا هو الذي يترتب عليه الجهاد للأعداء، لأن من لم يجاهد نفسه ليس عنده قدرة على أن يجاهد عدوه. ولكن الجهاد للنفس وذلك بمعرفة الحق والهدى ومعرفة ما يسير به الإنسان إلى ربه على بصيرة، فيكون الجهاد وغير الجهاد على هذا الأساس. قال ومن
جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره،
ثم قال ومن جاء لغير ذلك فهو كالرجل ينظر إلى متاع غيره، وذلك أن طلب العلم والاشتغال به فيه تجارة، تجارة أخروية، لأن فيها معرفة الحق والهدى للعمل على بصيرة والدعوة على بصيرة. فالذي يعلم أو يتعلم ممن اشتغل بهذه التجارة، وأما من مر ولم يشارك فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره، مثل الإنسان يمشي في السوق ولا عنده بيع ولا شراء، فهو ينظر إلى الذين يبيعون يشترون وما حصل ربحا، ومعلوم أن البائع يستفيد والمشتري يستفيد في البيع والشراء في تجارة الدنيا. فالذي يمشي في السوق وليس بائعا ولا مشتريا لا يحصل شيئا من الربح، فهو كالذي فهو ينظر إلى متاع غيره، ينظر إلى السلع التي تباع وتشرى وهو ما عنده بيع ولا شراء. فكذلك من يأتي ويرى مجالس العلم ولا يحضرها ولا يستفيد منها يكون كالذي ينظر إلى متاع غيره، لأن من يشتغل في تجارة الدنيا ينظر إلى متاع، وأما هنا ينظر إلى الذين يعني يشتغلون بتجارة الآخرة ولكنه ما شاركهم. لكن قد يأتي الإنسان لهذا المسجد ويصلي فيه وهو على خير، الصلاة فيه ألف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام في المسجد هذا خير من الصلاة من الناس سواه، وقد يجلس ويقرأ القرآن وفي ذلك الخير العظيم. لكن من ناحية هذا الميراث والمشاركة في تحصيل شيء من ميراث النبوة وذلك بحضور مجالس العلم، فالإنسان الذي يأتي ويمر ويرى الذين يتجرون في تجارة الآخرة ولا يشاركهم يعني نظر إلى شيء ليس له فيه نصيب، كالذي يمشي في الشارع ويرى الذين يبيعون يشترون ويربحون ولكنه لا نصيب له. فما في المساجد تجارة أخروية وما في الأسواق تجارة دنيوية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل
هو
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد بن صخر
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن المقبري
المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة.
نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليكم بهذا العلم
عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبله أن يرفع، يعني هذا مثل ما تقدم في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكنه يقبضه بقبض العلماء بقبض أهله وحملته. فعليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، يعني أنكم اشتغلوا في تحصيله ما دام أنه مبذول قبل أن لا يتيسر لكم ذلك ولا يحصل لكم ذلك، وذلك بذهاب من يحمله ومن يرجع إليه فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام
جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام يعني السبابة، يعني قوله التي تلي الإبهام يعني حتى يعني تخرج التي تلي التي تلي الخنصر تلي البنصر، لأن المقصود السبابة هو الوسطى، فقال التي تلي الإبهام يعني السبابة. وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر يعني الاثنين هؤلاء شريكان في الأجر وسائر الناس ولا خير في سائر الناس يعني باقي الناس، ولا خير في باقي الناس، السائر هنا بمعنى الباقي، السائر بمعنى الباقي. فالحديث في إسناده من هو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن أبي عاتكة
وهو
صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني خرج البخاري المفرد وأبو داود وابن ماجه عن علي بن يزيد
الألهاني ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه عن القاسم
قاسم بن
عبد الرحمن
وهو
صدوق يغرب كثيرا خرج البخاري المفرد وأصحاب السنن عن أبي أمامة
صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من إحدى حجره المسجد وجد حلقتين حلقة يعني يقرؤون القرآن وحلقة يعني يتعلمون ويعلمون فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل على خير
إيش؟ هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم
يعني على السؤال يعني كونهم يدعون الله. وأما قراءة القرآن فلا شك أنهم على خير فيها لأن قراءة القرآن بالحرف الواحد 10 حسنات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ الإنسان القرآن فهو له بالحرف الواحد 10 حسنات كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثاني
وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما
فجلس مع هؤلاء وفي هذه الحلقة. والحديث ضعيف فيه ثلاثة ضعفاء في إسناده فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف
هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن داود بن الزبرقان
وهو
متروك نعم. وقال الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن بكر بن خنيس
وهو
صدوق له أغلاط وقال الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن عبد الرحمن بن زياد
هو الإفريقي وهو
ضعيف في حفظه وقال نعم. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن عبد الله بن يزيد
هو
المعافري الحبلي ثقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى قال في سننه باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب في فضل العلماء والحث على طلب العلم. العلم الذي جاءت النصوص في الحث عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة علم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو العلم الذي كثرت الآيات والأحاديث في الترغيب فيه والحث على الاشتغال بطلبه، وذلك لأن الإنسان بتعلمه العلم الشرعي يكون عارفا بالحق، يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة فهو على بينة من الأمر، على علم بالحق والهدى، فيعمل بما علم ويعلم هذا الذي علمه فيتعدى نفعه إلى غيره. هذا هو العلم الذي جاء الحث جاءت النصوص الحث عليه، وأهله هم العلماء الذين جاءت الآيات والأحاديث في بيان فضلهم. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله عز وجل، لأنه إذا تفقه في الدين علم على بصيرة، عمل على بصيرة، ودعا غيره على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحديث يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدين. ومن المعلوم أن الفقه في الدين المحمود الذي هو علامة على الخير هو الذي يكون مثمرا للعمل والذي يكون معه العمل. أما إذا كان العلم موجودا ولا يعمل به فإن ذلك يكون وبالا على صاحبه، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، وذلك أن الذي يعصي مع علمه يكون عصى على بصيرة وعلى بينة وليس عن جهل. ولهذا يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لأن المعصية حصلت عن علم وعن معرفة ومخالفة بينة، بخلاف إذا لم يكن على علم فإنه يكون عن جهل. ولكن كل ذلك سيء، ولكن العلم الذي لا يثمر والذي يكون وبالا على صاحبه لا شك أنه أشد وأخطر من عدم العلم، لأن من يعصي الله على بصيرة أعظم وأخطر ممن يعصي الله على جهل ودون وغير علم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يوقف الدين، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الجملة هذه الجملة في أحاديث عن بعض الصحابة غير أبي هريرة، وهي دالة على الحث على الاشتغال بالعلم النافع والحرص على التفقه في الدين للعمل بالعلم ولدعوة الناس إلى الحق والهدى.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر،
هو
صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجه،
عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب.
سعيد المسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسر بن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه وهو مشتمل على الجملة التي مرت في حديث أبي هريرة في آخره ويقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاءت عنه أيضا في الصحيحين قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. فهو مشتمل هذا الحديث الذي في الصحيحين مشتمل على هذه الجملة وهذا الحديث الذي معنا هو مشتمل عليها أيضا وفي أوله الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة والشر لجاجة. الخير هو المقابل للشر ولهذا قوبل به في الحديث. والمعنى أن الإنسان إذا وطن نفسه على الخير وعلى الاتيان به والاتصاف به وفعله فإنه يكون عادة للإنسان يعتاد الإنسان الخير الذي وطن نفسه عليه والذي عود نفسه عليه يكون له بمثابة العادة التي تصعب مفارقتها وذلك لملازمة يعني هذا الوصف الطيب يكون له بمثابة العادة التي لا يفارقها الإنسان ولا يتركها لأنه عود نفسه عليها وألزم نفسه بها وسار على ذلك الوصف الحميد. والشر لجاجة يعني بعكس ذلك بعكسه لأنه لا يحصل يعني لأن عدم حصول الخير وحصول الشر إنما يحصل به الضرر ويحصل به البعد عن الخير وعن الحق والهدى فيترتب على ذلك الضرر الذي يلحقه لأنه ما أقدم على الخير وإنما لم يوفق له فابتلي بالشر الذي كان حصل له وابتلي به لأنه لم يرد به الخير في التفقه في الدين فصار نصيبه الشر وليس الخير. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مروان بن جناح
وهو
لا بأس به إلى أبو داود وابن ماجة. عن يونس بن ميسر بن حلبس
وهو
ثقة إلى أبو داود والترمذي وابن ماجة. عن معاوية بن أبي سفيان.
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يفهم من هذا الحديث أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين؟
هذا يفهم من الحديث لكن لا يعني ذلك أن كل من لم يفقه في الدين يعني ما أريد به الخير، إذا كان المقصود بالفقه في الدين التمكن فيه والتوسع فيه، وأما التفقه في الدين الأمر الذي لا بد منه والذي لا يستقيم أمر الإنسان به إلا به، فهذا مطلوب من الجميع، وعلى كل واحد أن يتفقه في الدين بهذا المعنى، بمعنى أنه يعرف أحكام الصلاة، لأن الصلاة لازمة لكل أحد، فيعرف الإنسان كيف يصلي ويكون على بينة من صلاته، وهذا العلم من الشيء الذي لا بد منه، وليس مثل العلم الذي هو فرض كفاية وهو العلم الزائد على ذلك الذي يرجع فيه إلى أهل العلم ولا يلزم الجميع تعلمه، لكن ما يتعلق بالإتيان بالصلاة ومعرفة ما هو مطلوب فيها وكيف يصلي، هذا لا بد منه لكل مصلي، لا بد منه لكل مصلي. وكذلك الزكاة في حق من عنده مال، فإنه يعرف الأحكام التي تتعلق بالزكاة التي لا بد له منها، كان يعرف مقدار الزكاة ويعرف الحلال والحرام في المعاملات بما يتعلق مثل الربا ومثل الغش وما إلى ذلك، كل ذلك يكون الإنسان على معرفة به حتى يبتعد عن ذلك. ف يعني لا يفهم من أن من لم يفقه في الدين فإنه ما أريد به الخير، لأن الفقه في الدين بالمعنى العام لا يلزم الناس جميعا، لا يلزم الناس جميعا، وإنما هو كفاية، وإنما الذي لا بد منه وهو الذي أريد بصاحبه الخير الأمور اللازمة التي لا بد منها لكل أحد. فالذي لم يفقه في الدين فيما يتعلق بالأمور الواجبة عليه والأمور اللازمة له، هذا ما أريد به الخير.
من يرد الله، أي الإرادتين؟
هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، هو حديث ضعيف غير صحيح، قال فقيه واحد خير أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقيه يكون عنده علم ومجاهدة للشيطان، يعني يعرف الحق والهدى فيعمل به ويجاهد نفسه على العمل به ويدعو غيره إلى العمل به ويجاهد في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا هو الذي شديد على الشيطان. وأما العابد الذي يعبد الله عز وجل فليس مثل الفقيه الذي فقهه له ولغيره وعلمه له ولغيره، يمكن الشيطان يأتيه في عبادته وفي صلاته ويوسوس له ويفسد عليه عبادته. وأما بالنسبة للفقيه فهذا هو الذي نفعه له ولغيره، وهو الذي يكون عنده العلم الذي به يجاهد نفسه والشيطان بتوفيق الله عز وجل، فيكون شديدا على الشيطان من كثير من العباد. لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده من هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن روح بن جناح،
هو
ضعيف وجلوه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن مجاهد،
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس،
نعم،
حكم عليه الشيخ بالوضع، ما وجهه؟
كان الشخص هذا الذي فيه يعني اتهمه بعضهم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ومشتمل على 5 جمل في فضل العلماء مشتمل على 5 جمل وأبو الدرداء حدث بالحديث بمناسبة ولأن من هو الرابع
كثير بن قيس
كثير بن قيس جاء من المدينة إلى الشام ليلقى أبا الدرداء ويسمع منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليك. يقول كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل
نعم السائل رجل غير كثير بن قيس يعني كثير بن قيس يروي يعني يحكي أن أبا الدرداء كان في مسجد دمشق فجاءه رجل غير الراوي عنه يسأله عن حديثه وجاء يخبره بأنه قدم من المدينة إلى دمشق من أجل أن يبقى أبا الدرداء رضي الله عنه فيتلقى عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما عرف أبو الدرداء رضي الله عنه من كلام هذا السائل بأن قدومه كان من أجل الحديث الذي يريد أن يأخذه عن أبي الدرداء سأله قال ما جئت لتجارة يعني يمكن جاء لتجارة وبعدين يسأل جاء لمهمة غير طلب العلم أو غير الحديث وإنما جاء يعني جاء للتجارة قال لا قال ولا جئت لغير ذلك يمكن جاء لأمر آخر من الأمور غير التجارة وغير طلب العلم فقال لا فعند ذلك حدث بالحديث وهذا كما يقولون الشيء بالشيء يذكر لأن الحديث فيه سلوك طريق لطلب العلم والرجل جاء من المدينة ليحصل حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أبي الدرداء فحدث بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنة من سلك طريقا يعني دخل في طريق ومشى في طريق يلتمس فيه علما يطلب فيه تحصيل علم شرعي سهل الله له به طريق الجنة والجزاء من جنس العمل فإن العمل سلوك طريق لتحصيل العلم والجزاء تيسير طريق توصل إلى الجنة تيسير وتسهيل طريق يوصل إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة وهذا محل الشاهد من كون أبي الدرداء رضي الله عنه أتى بالحديث لأن هذا سلك طريقا يحصل فيه علما فكان جزاؤه أن الله تعالى ييسر له السبيل والطريق الذي يوصله إلى الجنة هذه الخصلة الأولى من الخصال 5 الدالة على فضل العلماء وهذه الخصلة جاءت في حديث أبي هريرة وسيأتي هذه الجملة جاءت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. الخاصة الثانية قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها يعني معناها أن الملائكة تطوف في الأرض تطير، فإذا وجدوا مكانا فيه علم نزلوا ووضعوا أجنحتهم وحفوا ذلك المكان ليسمعوا الخير، ليسمعوا الخير، والملائكة تسمع الخير وتحضر مجالس العلم. وعكس ذلك الشياطين تحضر مجالس الخناء والفجور والفسق. الملائكة وهم خيار من خيار الخلق يحضرون مجالس العلم، والشياطين لهم شرار الخلق يحضرون مجالس الخنا والفجور والفسق والضلال. وإن الملائكة لتضع أجنحتها يعني معناه أنهم ينزلون ويعني ينتهون من الطيران ويجلسون عند في مجالس العلم ليسمعوا الخير وذكر الله عز وجل. وإن العالم الثالثة وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. العوالم العلوية والسفلية في البر والبحر كل ما فيها من دواب تستغفر للعالم، وذلك لأن هداية الناس للصراط المستقيم ومعرفة الحق والهدى إنما يعرف عن طريق العلماء، لأن العلم يؤخذ عن العلماء ويرجع فيه إلى العلماء، فلعظم نفعهم ولحصول الخير في الأرض بوجودهم وبعلمهم وتعليمهم يستفيد كل أحد، وتكون الدواب على اختلاف أنواعها، وكذلك من في السماوات والأرض من الملائكة ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، والدواب في الأرض في البر والبحر لا يحصيها إلا الله، كلها تستغفر لطالب العلم. قال حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. والحصلة الرابعة هي أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب لها نور ضعيف ولكنه ضعيف بالنسبة لنور القمر، ونور القمر هو الذي فيه تمام الإضاءة وتمام انتفاع الناس بضوءه، لأنهم يسيرون ويرون الطريق. وأما النجوم فإنهم يهتدون بها للطريق، لكنهم لا يأتي نورها للأرض بحيث أنهم يمشون على ضوئها، فضوءها ضعيف أمام ضوء القمر. فصار فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل القمر على سائر الكواكب، وذلك أن العابد عبادته له والعالم علمه له ولغيره. العابد عبادته له والعالم عبادته له ولغيره، والعالم عبادته له ولغيره. والخاصة الخامسة إن العلماء ورثة الأنبياء، لو لم يكن للعلماء إلا هذه الخصلة من الفضل لكانت كافية. يكفي العالم أن يكون من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم الشرعي هو ميراث النبوة، هو الميراث الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم. والأنبياء ما جاءوا لتوريث المال وجمع المال، ومن المعلوم أن المال إذا جمعه أحد يختص به ورثته أقاربه الذين يرثونه ولا يتعداهم إلى غيرهم، ولا يتعداهم إلى غيرهم إلا بوصية في وجوه من أعمال البر، فإن ذلك النفع يتعدى. ولكن الميراث الذي يؤخذ وهو شيء لا اختيار للناس فيه لأنه فرض الله، الله تعالى فرضه، إنما يكون الأقارب. والأنبياء ما جاءوا لجمع المال وتوريثه، وإنما جاءوا بالعلم النافع، وميراثه لكل أحد، كل من أراد هذا الميراث فالباب مفتوح والطريق سالك، لا ليس هناك حاجز يمنع الإنسان من تحصيل العلم الشرعي. ما عليه إلا أن يستعين بالله ويتجه إلى تحصيل العلم فيستفيد ويفيد. ولهذا صار العلماء ورث الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني أخذ بحظ عظيم، أخذ بحظ عظيم، من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر، لأن هذا الحظ فيه انتفاع الإنسان بنفسه ونفعه لغيره. فيكفي أهل العلم شرفا وفضلا أن يكونوا من وراث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث مشاع لكل أحد، ليس لقريب ولا لقريب عن بعيد ولا لأحد دون أحد، وإنما هو لكل من أراده، كل من أراد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من أراد هذا العلم فإنه مبذول ولا يختص به أحد دون أحد، وإنما هو للجميع. فمن أراد نصيبا من هذا الميراث فما عليه إلا أن يتعلم العلم وأن يجلس لطلب العلم وأن يستفيد ممن يعلم العلم، وبذلك يحصل نصيبا من ميراث النبوة الذي هو العلم النافع. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن داود،
عبد الله بن داود الخريبي هو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عاص بن رجاء بن حيوة،
وهو
صدوق يهم، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن داود بن جميل،
وهو
ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
نعم.
عن كثير بن قيس،
وهو ضعيف،
أخرج له أبو داود وابن ماجة.
نعم.
عن أبي الدرداء،
أبو الدرداء رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وفيه وفي الإسناد رجلان ضعيفان، لكن الحديث جاء في سنن أبي داود بطريق أخرى فهي تعضد هذه الطريق، وله شواهد أيضا يكون الحديث بها ثابتا ويكون يعني صحيحا أو حسنا، أي أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفضائل الخمس التي جاءت فيه ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول هنا: أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيه دليل على أنهم كانوا يسمونها بهذا الاسم؟
نعم، هذا هو المعروف، المعروف في قديم الزمان، يعني في الكتاب وفي السنة، يعني ما في إلا بالمدينة، هكذا علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا هو الذي جرى عليه الصحابة ومن بعدهم، وهي التي جاءت في القرآن والسنة. ما كان لمدينة ومن حولهم من العرب يتخلف عن رسول الله، يعني آيات جاء فيها ذكر المدينة، جاء فيها ذكر المدينة، دون أن توصف بشيء. فإذا أطلق لفظ المدينة فإنه ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد مدة صار بعض أهل العلم يقول لها المدينة النبوية، يصفها بالنبوية لأنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في بعض الكتب مثل تفسير ابن كثير ومثل البداية والنهاية لابن كثير ومثل فتح الباري مثل حجر العسقلاني، فإنهم يذكرونها ويصفونها بالنبوية. وفي الأزمان المتأخرة اشتهرت أو اشتهر وصفها بالمنورة، المدينة المنورة. وعلى هذا فإن إطلاق لفظ المدينة بدون وصف هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة، وهذا هو الذي كثر في استعمال سلف الأمة. ثم بعد ذلك صارت أوصاف مضافة إلى كلمة المدينة وهي النبوية والمنورة. نعم.
اللفظ المشهور وإن العالم لتسئل يستغفر له من في السماء والأرض، هنا الرواية وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء.
نعم، لأن العالم الذي عنده العلم الذي يبذله يعني يحصل له هذا، والذي يشتغل بالعلم ويسعى لتحصيله ويجد في تحصيله كذلك.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان البزاز قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بكلمة مسلم ليس المقصود الذكور دون الإناث، وإنما هو الجميع. وجاء في بعض الروايات مسلمة ولكن لم يثبت، ولفظ مسلم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء. وطلب العلم الشرعي فريضة الذي لا بد منه، ليس العلم مطلقا فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإنما العلم الذي لا بد منه مثل علم الصلاة، أحكام الصلاة وأحكام الزكاة في حق من عنده مال حتى يعرف ما يجب عليه فيه، فهذا هو الذي يكون فريضة. وأما التوسع في العلم ومعرفة الأحكام الشرعية مطلقا فهذا فرض كفاية، لا يلزم كل واحد أن يسعى إليه وأن يتعلمه، وإنما الذي هو فريضة على كل مسلم وكذلك المسلمة هو الذي لا بد منه في العبادات والمعاملات التي لا بد للإنسان منها والتي يتعاطاها والتي له تعلق بها، فإنه يكون على علم بالشيء الذي هو في صدده والذي هو متعلق به، يكون على علم حتى يكون عمله على بصيرة وليس على جهل وعدم معرفة. فهذا هو المقصود بالفريضة، يعني العلم اللي هو فريضة أو طلب العلم فريضة الشيء الذي لا بد منه والذي يحتاج إليه كل أحد. ثم ذكر الجملة الثانية وهي وإن واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهرة واللؤلؤ
والذهب. الجوهرة واللؤلؤ والذهب
الجوهر واللؤلؤ والذهب، يعني وضع العلم في غير أهله، مثل الذي يضع الجوهر في رقبة الخنزير، يعني شيء جميل حسن في شيء كريه، قبيح المنبر من المحرمات التي حرم الله عز وجل أكلها. لكن يعني هذا المقدار الذي يتعلق بالجملة الثانية ليس له شواهد وليس له ما يؤيده، وأما الجملة الأولى فإنه وجد ما يؤيدها فيكون أول حديث صحيح وآخر ضعيف. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن حفص بن سليمان البزاز،
هو متروك،
أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن كثير بن شنظير،
هو
صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن محمد بن سيرين،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك،
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو من أجل الجملة التي في أثنائه، وهي ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن هذا هو الذي فيه فضل العلم والعلماء. وكذلك الجملة التي بعدها وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا في فضل العلم والاشتغال به. قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، العمل تنفيس في الدنيا والجزاء تنفيس في الآخرة. من نفس عن مسلم كربة، والكربة هي الشدة والضيق والحرج الذي يحصل الإنسان، فمن سعى أو عمل على إزالة ذلك عن أخيه المسلم فإن الله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة في الدار الآخرة. ومعلوم أن كرب القيامة هي الأشد وهي الأعظم، وليست كرب الدنيا شيئا بالنسبة لكرب الآخرة، فالجزاء من جنس العمل ولكن الجزاء أعظم والثواب أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة، العمل تنفيس والجزاء تنفيس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما بمعنى أنه كساه حيث يكون بحاجة إلى الكسوة، أو ستر ما حصل منه من هفوة أو زلة، يعني حيث يكون الستر عليه مطلوب بحيث لا يكون معروفا بالفسق ولكنه زل فيستر عليه وينصح. أما إذا كان معروفا بالفسق ومعروف بالإفساد والفساد، فهذا من الخير له وللمسلمين أن يحال بينه وبين ذلك وأن لا يستر عليه، لأن إذا كان معروفا بالفساد والإفساد الستر عليه يكون سببا في استمراره على ما ألفه وعلى ما اعتاده من الخبث. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، يستر على معسر بأن أعطاه معسر أعطاه مال، أو أنه كان مدينا له فأسقط عنه الدين أو أسقط عنه بعضه، وكذلك أيضا إذا أنظره وقد حل الأجل فلا يشغله ولا يتعبه بالمطالبة، وإنما يغض الطرف عنه ويمهله، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني كون الإنسان يتصدق على المدين بأن يسقط عنه الدين كله وبعضه هذا أحسن، وإذا لم يحصل هذا فإن الإنظار حسن، إنظاره وإمهاله وعدم المشقة عليه وعدم الإلحاح عليه بحيث يعني يتألم ويتأثر، كونه يمهله ويقول أنت في سعة وإذا يسر الله لك أعطني، وغير ذلك من العبارات اللينة اللطيفة الطيبة التي بها يرتاح مدينه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا عام يشمل ما تقدم ويشمل غيره، لأن أي شيء يكون الإنسان في عونه عون أخيه الله تعالى يكون في عونه مما ذكر وما لم يذكر، مما تقدم ذكره ومما لم يذكر الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا فيه حث على الإحسان وعلى الأخذ بأنواع الإحسان من أي الوجوه، لأن الله عز وجل في عون من كان كذلك مع إخوانه. ثم قال: وهو محل الشاهد من إيراد الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. وهذه الجملة الأولى التي مرت في حديث أبي الدرداء. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله فيسمعون القرآن يسمع بعضهم بعضا ويتدارسونه بينهم، بمعنى أنهم يتفقهون في الدين ويعرفون معاني كلام الله عز وجل وما اشتمل عليه، وهذا إذا كان معهم من يبين لهم، وإذا لم يكن معهم من يبين وأخذوا معهم كتابا من كتب التفسير السهلة الواضحة الجلية التي توضح المعنى، مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم كتاب نافع وعباراته سلسة وواضحة يفهمها من يسمعها لوضوحها وجلائها، فيكون ذلك يقوم مقام التوضيح ممن يكون عنده معرفة، حيث لا يكون معهم من يكون كذلك، فإنهم يستفيدون بتدارس القرآن ومعرفة معانيه إذا مرت عليهم جملة أو كلمة أو أرادوا يعني أو آية ويحتاجون لمعرفة معناها، فإن إن كان فيهم من هو مرجع يبين ويفسر فياك، وإلا يكون معهم مثل هذا الكتاب الذي فيه وضوح وفيه جلاء وفيه فوائد عظيمة وليس فيه ذكر أقوال وتشويش على السامع قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وإنما عبارات واضحة سلسة جلية يستفيد منه الخاص والعام، يستفيد منه العام وطالب العلم والمشتغل بالعلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. والمتبادر للأذهان في بيوت الله أنها مساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولكن إذا وجد أماكن مخصصة للعلم والأخذ به فهي كذلك إن شاء الله، يعني يحصل فيها هذا الخير، نزلت عليهم السكينة يعني في قلوبهم والراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وهدوء البال، وغشيتهم الرحمة بمعنى أنها حاطت بهم ونزلت عليهم، وحفتهم الملائكة بمعنى أحاطوا بهم وجاءوا لحضور يعني سمع هذا الخير. وقد مر في الحديث السابق حديث أبي الدرداء أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذا من جنسه، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده من الملائكة، يباهي بهم الملائكة ويذكرهم بخير عند الملائكة. ثم قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الإنسان ينفعه عمله الذي يقدمه أمامه إذا انتقل من هذه الدار، لأن هذه الدار دار العمل والآخرة دار الجزاء، ومن يعمل خيرا حصل خيرا ومن عمل شرا حصل شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعمل هو الذي جعله الله سببا في دخول الجنة وسببا في الفوز بسعة الدنيا وسعة الآخرة، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالله تعالى جعل الأعمال سبب في دخول الجنة، ولكنها بفضل الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي تفضل بالتوفيق لهذا العمل الصالح، ثم تفضل بالتوفيق لدخول الجنة الذي هو جزاء على هذا العمل الصالح. فالفضل يرجع إلى الله عز وجل أولا وآخرا، هو الذي وفق للعمل الصالح وهو الذي وفق للثمرات الطيبة والنتائج الحميدة التي ترتب عليه وهي دخول الجنة وحصول السعادة في الدنيا والآخرة. أما الأنساب وشرف الأنساب فإن هذا إذا لم يوجد العمل ليس هو الذي يرفع الإنسان، وإنما الذي يرفعه علمه وعمله، كما مر في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والعمل هو الذي جعله الله سببا للخير وسببا لدخول الجنة وسببا لدخول الجنة. وأما من لم يحصل منه العمل وهو شريف النسب ولكن ليس عنده عمل، فإن شرف النسب لا يغني ولا يكفي، لكن إذا وجد شرف النسب ووجد شرف العلم وشرف العمل والصلاح والتقى فنور على نور وخير على خير، لكن حيث لا يوجد إلا شرف النسب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها، لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا فإن من كان قريبا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو لهب فإنه من أقرب أقربائه لأنه عمه، ولكن كونه كان مشركا صار من أهل النار، وما نفعته القرابة ما دام لم يحصل منه الإيمان والتوحيد ليس له إلا النار، وليس أمامه إلا العذاب في النار. ومن لم يكن من 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 له نسب يعني مشهور ومتميز ويعني يفرح به ويغبط عليه، ولكن العلم هو الذي رفعه والإيمان هو الذي رفعه، كما مر في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، عنده نسب، ولكن وضعه الشرك، وضعه الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسب. الإنسان ما يتكل على النسب، وإنما يعمل الأعمال الصالحة التي هي مجال التنافس في الخيرات وتقرب إلى الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
وعلي بن محمد،
وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه،
عن أبي معاوية،
ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح،
وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان لأنه كان يبيع السمن، يقال له الزيات لأنه يبيع الزيت، واسمه ذكوان، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاص بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع.
ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو مثل الحديث الذي مر، يعني الحديث: وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، حديث أبي الدرداء، وكذلك حديث أبي هريرة وحفتهم الملائكة. فما من خارج يخرج من بيته ليحصل علما، وسواء كان في سفر أو بدون سفر، إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، يعني معناها أنها تحفه وأنها تحضر مجلسه أو المجالس التي يكون فيها بذل العلم. نعم.
ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم.
أنبط العلم يعني أستخرجه وأحصله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى،
هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة،
عن عبد الرزاق،
هو من همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن معمر عن عاصم بن أبي النجود،
عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون،
عن زر بن حبيش،
زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن صفوان بن عسال
رضي الله عنه أخرج له
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
ثم ذكر هذا الحديث أن
جاء مسجدي هذا
صحابي أبي هريرة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء مسجدي هذا, يعني يشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وهو فيه وهو جالس فيه, من جاء إلى مسجدي هذا يتعلم علما أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله, لأن تعليم العلم هو الذي يعرف به, تعرف بأحكام الجهاد وأحكام العبادات وأحكام المعاملات, ويكون الناس على معرفة في أمور دينهم فيما يأتون ويذرون, كما قال الله عز وجل يقول هذه السبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, فهو كالمجاهد في سبيل الله. ومعلوم عظيم أمر الجهاد في سبيل الله, فإن هذا جهاد وذاك جهاد, وقد شبه الاشتغال بالعلم والاتيان لمسجده صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم وتعليمه بالجهاد في سبيل الله, وذلك لعظم أمر الجهاد في سبيل الله, فهذا فيه بيان الترغيب في طلب العلم والاشتغال به سواء في أي مكان. العلم طلبه في كل مكان هذا شيء عظيم, ولكن إذا كان في المدينة أو مكة في الأماكن المقدسة لا شك أن هذا خير على خير ونور على نور. وهذا الحديث فيه بيان فضل الاشتغال بالعلم بهذا المسجد, ولكن لا يعني ذلك أن غيره لا يكون كذلك, بل كذلك طلب العلم ومن الجهاد في سبيل الله ومجاهدة النفس بمعرفة الحق والهدى والعمل به, هذا هو الذي يترتب عليه الجهاد للأعداء, لأن من لم يجاهد نفسه ليس عنده قدرة على أن يجاهد عدوه. ولكن الجهاد للنفس وذلك بمعرفة الحق والهدى ومعرفة ما يسير به الإنسان إلى ربه على بصيرة, فيكون الجهاد وغير الجهاد على هذا الأساس. قال ومن
جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
ثم قال ومن جاء لغير ذلك فهو كالرجل ينظر إلى متاع غيره, وذلك أن طلب العلم والاشتغال به فيه تجارة, تجارة أخروية, لأن فيها معرفة الحق والهدى للعمل على بصيرة والدعوة على بصيرة. فالذي يعلم أو يتعلم ممن اشتغل بهذه التجارة, وأما من مر ولم يشارك فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره, مثل الإنسان يمشي في السوق ولا عنده بيع ولا شراء, فهو ينظر إلى الذين يبيعون يشترون وما حصل ربحا, ومعلوم أن البائع يستفيد والمشتري يستفيد في البيع والشراء في تجارة الدنيا. فالذي يمشي في السوق وليس بائعا ولا مشتريا لا يحصل شيئا من الربح, فهو ينظر إلى متاع غيره, ينظر إلى السلع التي تباع في الشراء وهو ما عنده بيع ولا شراء. فكذلك من يأتي ويرى مجالس العلم ولا يحضرها ولا يستفيد منها يكون كالذي ينظر إلى متاع غيره, لأن من يشتغل في تجارة الدنيا ينظر إلى متاع, وأما هنا ينظر إلى الذين يعني يشتغلون بتجارة الآخرة ولكنه ما شاركهم. لكن قد يأتي الإنسان لهذا المسجد ويصلي فيه وهو على خير, والصلاة فيه ألف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام, صلاة من المسجد هذا خير من صلاة من الناس سواه, وقد يجلس ويقرأ القرآن وفي ذلك الخير العظيم. لكن من ناحية هذا الميراث والمشاركة في تحصيل شيء من ميراث النبوة وذلك بحضور مجالس العلم، فالإنسان الذي يأتي ويمر ويرى الذين يتجرون في تجارة الآخرة ولا يشاركهم يعني نظر إلى شيء ليس له فيه نصيب، كالذي يمشي في الشارع ويرى الذين يبيعون ويشترون ويربحون ولكنه لا نصيب له. فما في المساجد تجارة أخروية وما في الأسواق تجارة دنيوية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل،
هو
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد بن صخر،
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن المقبري،
المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي إبهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة.
نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليكم بهذا العلم،
عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبله أن يرفع، يعني هذا مثل ما تقدم في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكنه يقبضه بقبض العلماء بقبض أهله وحملته. فعليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، يعني إنكم اشتغلوا في تحصيله ما دام أنه مبذول قبل أن لا يتيسر لكم ذلك ولا يحصل لكم ذلك، وذلك بذهاب من يحمله ومن يرجع إليه فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام،
جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام يعني السبابة، يعني قوله التي تلي الإبهام يعني حتى يعني تخرج التي تلي التي تلي التي تلي البنصر، لأن المقصود السبابة هو الوسطى، فقال التي تلي الإبهام يعني السبابة، وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر يعني الاثنين هؤلاء شريكان في الأجر وسائر الناس،
ولا خير في سائر الناس،
ولا خير في سائر الناس يعني باقي الناس، ولا خير في باقي الناس، السائر هنا بمعنى الباقي، السائر بمعنى الباقي. فالحديث في إسناده من هو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد،
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عثمان بن أبي عاتكة،
وهو
صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني أخرج البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. عن علي بن يزيد،
علي بن يزيد الألهاني ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن القاسم،
قاسم بن
عبد الرحمن،
وهو
صدوق يغرب كثيرا قال البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة،
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من إحدى حجره المسجد وجد حلقتين, حلقة يعني يقرؤون القرآن وحلقة يعني يتعلمون ويعلمون, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل على خير, كل على خير.
إيش؟ هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم.
يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم, يعني على السؤال, يعني كلهم يدعون الله. وأما قراءة القرآن فلا شك أنهم على خير فيها, لأن قراءة القرآن بالحرف الواحد 10 حسنات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلما قرأ الإنسان القرآن فهو له بالحرف الواحد 10 حسنات كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما,
وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم, فجلس مع هؤلاء في هذه الحلقة. والحديث ضعيف, فيه 3 ضعفاء في إسناده, 3 ضعفاء, فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف,
هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن داود بن الزبرقان
وهو
متروك.
نعم. وله
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن بكر بن خنيس
وهو
صدوق له أغلاط, وله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن زياد,
عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي, وهو
ضعيف في حفظه. نعم. وله البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن يزيد,
عبد الله بن يزيد هو
المعافري الحبلي, ثقة.